بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال مع اسم الله الحكيم، وتقدم معنا الحديث عن شيء من حكمة الله تعالى في قضائه وقدره وشرعه وأمره، ثم تقدم معنا شيء من التعليقات اليسيرة على أبيات النونية التي ذكرها ابن القيم فيما يتعلق باسم الله الحكيم، وذكر ما يتعلق بضلال من ضل في الجمع بين شريعة الله وحكمته وبين قضائه وقدره، والتفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وخلاصة هذا الكلام الإخوة، وما نريد في مثل هذا المجلس أن ندخل في مناقشات لمن ضل في هذا الباب، وإنما نريد أن نفهم فهما مجملا لهذا الباب. فالإيمان بقضاء الله وقدره ظلت فيه بعض الطوائف، وذلك لعدم تسليمهم للنصوص الشرعية وخوضهم بعقولهم في هذا الباب. فالمسلم يؤمن بأن الله تعالى قدر كل شيء، وهذا من تمام ملكه جل وعلا. فالإيمان بالقدر من تمام ملك الله، فالله تعالى يعلم كل شيء وقدر كل شيء، وما يقع في هذا الكون من حركة ولا سكون ولا عطاء ولا منع إلا بتقديره جل وعلا، ولا هداية ولا ضلال ولا معصية ولا طاعة إلا بتقديره، لا يخرج شيء عن ملكه. وهذا لا ينافي أن الله تعالى يأمر عباده بأوامر وينهاهم عن نواهي، وقد فرغ من تقدير الأمور، فلا يقال هنا كيف قدر الله كل شيء ومع ذلك يأمر عباده وينهاهم. وقد علم الله تعالى من سيهتدي ومن سيضل، وقد كتب هذا على خلقه. لا يقال في هذا الباب كيف، لأن هذا من التعدي في باب القدر، كما قال الإمام أحمد: لا يقال لما ولا كيف. فهذه النقطة لابد أن يقف عندها المسلم، وهي تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني عن القدر الزائد الذي يخرج العبد عن الحد الشرعي. و النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا السؤال، لما ذكر للصحابة أن الله تعالى كتب أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، فقالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ هذا السؤال يرد على الأذهان، يعني كيف الله قدر كل شيء ثم يأمرنا بالعمل، ففيما العمل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الحقيقتين، الأمر سهل، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الجواب: اعملوا، لأن كل إنسان عنده اختيار ومشيئة، تشعر بحرية تامة، الله تعالى أعطاك اختيارا ومشيئة، فإذا عليك أن تعمل. وأرسل الله تعالى لك الرسل وأنزل الكتب وأعطاك عقلا وفطرة، ما لك حجة أمام الله، الله تعالى ما ظلمك شيئا، إذن عليك أن تعمل، أن تحرص على ما ينفعك، أن تختار طريق السعادة، لا تشعر بأنك مجبور أبدا. فقال: اعملوا، مع إثبات القدر، قال: فكل ميسر لما خلق له. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين الحقيقتين، بين حقيقة أن الإنسان له اختيار ومشيئة، وبين أن الله قدر كل شيء. هذا لا ينافي هذا في الشرع، كيف لا تدخل عقلك في هذا؟ لأن هذا من عجيب صنع الله. هذا الجواب. كيف تقول هذا من عجيب صنع الله؟ يعني سبحان الله، تأمل إلى عجيب صنع الله في القدر، أن الله أعطى الإنسان اختيارا ويشعر الإنسان بأنه سيفعل ما يشاء، ثم قدر الله تعالى يوافق ما يفعله الإنسان، بل نقول الإنسان لن يخرج عن قدر الله الذي علمه الله وكتبه وقدره عليه، وهذا لكمال علم الله وكمال قدرته جل وعلا. فهنا تحار العقول وتندهش وتسلم الأمر لله وعجيب صنع الله في خلقه، وبذلك تصف الله تعالى بكمال قدرته وملكه، أنه لا يخرج شيء عن ملكه، وكذلك تصفه بكمال الحمد، لأن الله تعالى ما ظلم الناس شيئا، فيحمد جل وعلا على كل شيء، وأعطى كل إنسان اختيارا ومشيئة. فلذلك تثني على الله تعالى بهذا، كما تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، له المحامد، لأنه أنزل هذه الشرائع المشتملة على أعظم حمد وحكمة، وما ظلم العباد شيئا، يحمد في السراء والضراء، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والإنسان إخوة إذا آمن بأن الله تعالى قدر كل شيء يتوكل على الله، يزداد استعانة بالله، ما يحتج بقدر الله على معصية الله أبدا، بل هذا من اتباع الهوى، كما قال الله تعالى عن المشركين: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. هذا العاصي الذي يقول الله كتب علي أني أعصي الله، الله كتب علي أني أترك الصلاة، قل هل عندك من علم قبل أن تفعل المعصية أن الله كتبها عليك؟ قل لا. إذن كيف تحتج بشيء مجهول، بشيء مكتوم عنك؟ قال الله تعالى بعد ذلك: إن تتبعون إلا الظن، لأن القدر مجهول ما يعلمه الإنسان إلا بعد أن يقع، كل ما وقع نعم قد قدر، أما أنك تتعمد فعل المعصية بهواك وشهوتك ثم تحتج بالقدر، فهذا من ظلم الإنسان لنفسه في الحقيقة واتباع لهواه. قال: إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فبذلك ما يكون للإنسان أبدا شبهة في هذا الباب، فالأمر واضح، الله تعالى أعطاني اختيار ومشيئة، علي أن أعمل، وأؤمن بأن الله على كل شيء قدير، وأؤمن بعجيب صنع الله في قضائه وقدره، وأن الله بكل شيء عليم، فأتوكل عليه وأستعين به جل وعلا. فبذلك يجمع المسلم بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، الله تعالى أراد منا شرعا أن نؤمن وأن نطيعه وأن نعبده، وهذه مظهر الحمد لله تعالى لأنها مشتملة على الحكم والمصالح. ثم الله تعالى قدر كل شيء، لا أحد يخرج عن مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذا يزيدني إيمانا به وتوكلا عليه، فبذلك يصح توحيد المسلم لله. أما القدرية مثلا الذين نفوا المشيئة الكونية، يعني نفوا قدر الله تعالى، هؤلاء أدخلوا عقولهم، قالوا كيف يعني الله يقدر المعصية وهي قبح؟ فقالوا إذن ننزه الله تعالى عن تقديرها، فنفوا القدر، جعلوا ما يحسن في عقولهم يحسن عند الله، وما يقبح في عقولهم يقبح عند الله، فقاسوا الله بخلقه. الله تعالى إذا قدر المعصية كما عرفنا في الدرس الماضي ما يقدر شيء إلا بحكمة، فنفوا الإرادة الكونية، وقالوا الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه والله ما قدر شيئا والعياذ بالله. وقابلهم الجبرية الذين يعني غلوا في إثبات المشيئة الكونية حتى سلبوا الإنسان اختياره، وقالوا الإنسان كالريشة في الريح في مهب الريح، فنفوا الإرادة يعني ويعني أثبتوا وغلوا في إثبات المشيئة الكونية حتى يعني جعلوا الإنسان مجبورا على أعماله. أهل السنة جمعوا بين المشيئة الكونية والإرادة الشرعية، وليس بين هذه وهذه أي تعارض. فلما ذكر ابن القيم مثل هذا الكلام يعني خلاصة هذا الذي تقدم معنا، قال هذا البيان يزيل لبسا طالما هلكت عليه الناس كل زمان، ويحل ما قد عقدوا بأصولهم وبحوثهم فافهمه فهم بياني. عقدوا هذا الباب بإدخال عقولهم وأصولهم الفاسدة في هذا الباب، لكن كما عرفنا يعني الخلاصة في هذا الباب. ثم قال من وافق الكونية وافق، قال من وافق الكونية وافق سخطه إن لم يوافق طاعة الديان. نعم، يعني العبد إذا وافق القضاء الكوني وكان هذا القضاء من معصية الله، إن لم يوافق طاعة الديان فيكون هذا من معصية الله. وكما عرفنا الله تعالى قدر كل شيء، قدر الطاعة وقدر المعصية، وما يقدر شيء إلا لحكمة. فإذا وافق العبد باختياره اختار المعصية فنعم يكون هذا قد قدره الله عليه كونا، وقد اختار هذه المعصية فيعاقب على ذلك. ما يقال هذه قد قدرها الله عليك، وإنما نعم تشهد القدر فتنكسر لله، تقول سبحان الله مهما يعني حاول الإنسان أن يبتعد عن المعصية قد تزل قدمه، ويظن نفسه أنه لن يقع في مثل هذه المعاصي، لكن يتعجب من نفسه كيف وقعت في هذه المعصية. فهنا مع توبتك إلى الله تعالى تشهد أن الله قدرها عليك، فتزداد انكسارا لله وافتقارا إليه، وأن تسأل الله تعالى أن يعصمك من المعاصي والذنوب وأن لا تقع مرة أخرى فيها، فهذا يكسر العجب الذي في قلبك. من وافق الكونية وافق سخطه إن لم يوافق طاعة الديان. قال فلذلك لا يعدوه ذم أو فوات الحمد مع أجر ومع رضوان. يعني إذا لم يوافق طاعة الديان لا يعدو، إما أن يعصي الله فيذم على هذا، أو يفعل شيئا مباحا فيفوته الحمد والأجر والرضوان. قال وموافق الدينية أو وموافق الديني لا يعدوه، قال وموافق الديني لا يعدوه أجر بل له عند الصواب اثنان. الذي وافق إرادة الله الشرعية، طبعا الله لا يأمر إلا بالخير إلا بالمعروف، والله تعالى لا يأمر بالفحشاء، فالذي وافق شرع الله فلا شك أنه لا يخرج من الأجر، بل حتى إذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، وإذا اجتهد وأصاب فله أجران. هذا نهاية أو الله يذكر شيئا بعد ذلك في الحكمة، لكن هذا يعني ملخص ما ذكر ابن القيم والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.